تشتمل عليها الآية التي بأيدينا وقوله تعالى المقطع الثالث هذا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد إلى آخر. وذكرنا بأن هذا المقطع قد تقدم الحديث عنه في الآية السابقة، آية سورة المائدة، ولا نكرر البحث عنه من جديد سوى أننا نشير إلى شيء، وهو أنه في المقطع المذكور في الآية السابقة في سورة المائدة، من سورة المائدة، كان هناك إشكال يواجهنا وحاولنا أن نتخلص منه. الإشكال هذا كان مضمونه أن المقطع المذكور وإن كنتم مرضى إلى آخره يذكر أربع حالات: المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء. بعدين شو تقول الآية؟ في ذن الحالات الأربع إن لم تقدروا على الماء فتيمموا صعيدا طيبا. يأتي إشكال، وهو أن عد الحالة الثالثة والرابعة، من موجبات التيمم صحيح جيد متين وجيه لا إشكال عليه، فإن المجيء من الغائط موجب من موجبات التيمم إذا لم يكن الماء موجودا، وهكذا ملامسة النساء. لكن تبقى المشكلة بالنسبة إلى الحالة الأولى والثانية، المرض والسفر ليس بنفسهما من موجبات التيمم، فهل الإنسان كلما تمرض ولم يكن ماء يعني يلزمه التيمم؟ أي من يقول إيه؟ وهكذا بالنسبة إلى السفر. هذا كان إشكال هناك، كيف تخلصنا من، وعلى أثر هذا الإشكال بعضهم حاول أن يفسر أو يعني أو جاء أحد منكم من الغائط يفسرها بالواو، ونحن حاولنا أن نتخلص من هذا الإشكال فيما سبق. كيف قلنا بأن الحالة الأولى والحالة الثانية مرتبطة بصدر الآية، يعني إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم، هذا إذا كان ماء موجود. ثم قالت إذا فرض أن الحالة حالة مرض وحالة سفر، الذي عادة الماء ما موجود في كثير من أحيان، الماء ما موجود فيه في حالة مرض حالة سفر، يعني ما مقدور، مو ما موجود، ما مقدور، فتيمم صعيدا طيبا. ترتبط بمن؟ بصدر، بالسبب الأول، لا أنهما ذكرا في الآية كسببين علما من أسباب موجبة، لا، بل كحالتين مرتبطتين بالسبب الأول الذي ذكر في صدر الآية، وأن من قام إلى الصلاة من النوم فإن كان الماء موجود خيئته يغسل. ثم جاءت هذه الآية: وإن كنتم مرضى والماء غير موجود فتيمموا. تناسق يصير في الآية وما بيها أي إشكال. هكذا حاولنا أن نتخلص هنا، ولكن مثل هذا التخلص من الإشكال لا يمكن أن يأتي، لا يأتي في آيتنا هذه، إذ آيتنا هذه لم تذكر في صدرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا ما موجود فيها. حتى نقول المرض والسفر مرتبط بمن؟ بصدر. بل الذي ذكرته الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا الذي ذكرته وأنتم سكارى، الذي ذكرته هذا، ولا جنبان إلا بلي، ثم قالت بلي، ولا جنبان، ولا جنبان بلي مولانا إلا عابر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبان إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، عبرت تغتسلوا. ثم قالت وإن كنتم مرضى أو على سفر. إذن ما يمكن المرض والسفر نقول مرتبط بصدر الآية كما كنا نجيب هناك. إذن هذا الإشكال الذي تمكننا من دفعه في الآية السابقة لا نتمكن من دفعه بنفس البيان السابق، لا يمكن دفعه هنا، فكيف المخلص؟ انتهينا إلى هذه النقطة. والجواب إن بالإمكان إبراز احتمالين، ألف أن يفترض ارتباط المقطع المذكور المقطع المذكور خلي بين شريطين وإن كنتم مرضى إلى آخره، لا بصدر الآية بل بوسطها، أي بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ووجه الارتباط وشلون يرتبط؟ إن وسط الآية أشار إلى أن الجنب لا يجوز له دخول المسجد، من دون اغتسال إلا بنحو المرور، ثم جاء هذا المقطع ليقول إذا لم يتمكن الشخص من الاغتسال لمرض ونحوه فيجوز له دخول المساجد بعد التيمم، عليكم السلام ورحمة الله. فالمقصود بناء على هذا هو أن الجنب إن كان قادرا على الاغتسال فلا يحق له دخول المساجد شنو بدونه، يعني بدون الاغتسال. وإن كان لا يتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه فيجوز له الدخول في المساجد بعد شنو التيمم. وبناء عليه يكون ذكر المرض والسفر هو من باب أن المكلف فيهما عادة لا يتمكن من الاغتسال، فلو أراد دخول المساجد فبإمكانه التيمم ثم دخول مساجد بعد ذلك. هكذا قد يخطر للذهن في توجيه الارتباط وتبرير ذكر حالة المرض والسفر ضمن الحالات الأربع التي يجب فيها التيمم. طب نظركم هذا تام ويرد عليه إشكال ضمن الحالات التي يجب فيها التيمم. ابن نظركم هذا تام ويرد عليه إشكال أن الغائط طبيعي، مو كل الحالات الأربع، وإنما الحالة الثانية شنو؟ الحالة الأولى والثانية سدفاع عنه ضيق، هذا مو مهم. نقول الحالة الأولى والثانية ذكرت علما لدخول المساجد، وبالأثناء هذه ذكرت أيضا ها؟ إيش الربط شنو؟ هذا شنو ذكرت؟ لا يقول لك خوب الذي شنو جاء من الغائط يجوز لدخول المساجد، سواء كان شنو رفع الحدث أو ما رفع الحدث، مو مهم هذا. ادخل المسجد. إيه شكو؟ ما دام على أنه شنو؟ إذا غير متعدية، مو أنه متعدية، مشكلة ما موجود. زين، وفيه إن المقطع المذكور قد أشار إلى أربع حالات ومن ضمنها الحالة الرابعة وهي قوله تعالى أو لامستم النساء، ومن المعلوم إن الجنابة قد ذكرت في وسط الآية، حيث قيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عليكم السلام ورحمة الله. إنه أشير في الفقرة المذكورة إلى أن المجنب لا يجوز له دخول المساجد من دون اغتسال، فكان من المناسب لو أريد بيان الحكم في حالة عدم التمكن من الاغتسال أن يقتصر على قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. أن يقتصر على بيان حالة السفر والمرض، وأن المجنب في حالة السفر والمرض إذا لم يتمكن من الماء وأراد دخول المساجد أمكنه التيمم لدخولها بلا حاجة إلى تكرار قوله تعالى: أو لامستم النساء. إن ذكر ملامسة النساء يكون تكرارا مخلا ما دامت الفقرة المذكورة مرتبطة بالفقرة الوسط، أي بقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا مخلص من محذور التكرار المخل إلا أن يقال: لأن المقصود هو التأكيد أو إن وسط الآية ناظر إلى الجناب حالة الاحتلام، وقوله: أو لامستم، ناظر إلى الجناب بالجماع، وكلاهما كما ترى، وكلاهما كما ترى عليه. يعني كما ترى في الوهن، يعني واضحات الوهن. زين، هذا الاحتمال اول جواب. اول شيء تريد تقول الف ما هو ضعيف جدا. باء جواب الثاني باء إن الجواب عن الإشكال بأحد شكلين، بأحد احتمال، بأحد شكلين يكون هذا ألف باء. باء أن يفسر المقطع المذكور، أي وإن كنتم مرضى نقاط، كما فسر في الآية المتقدمة من سورة المائدة. لأن يقال إن الآية الكريمة أي قوله تعالى وإن كنتم مرضى ليس مرتبطا بسابقه، بل يريد بيان مطلب لا ربط له بسابقه. وهو بيان تشريع التيمم. وذكرت أربع حالات، الحالة الأولى والثانية، الأولى والثانية هما الأولى والثانية هما المرض والسفر. وهما لم يذكرا كسببين لوجوب التيمم. بل كحالتين ترتبطان. بالسبب المحمود في أذهان المتشرعة للحدث الأصغر وهو النوم، فإن المتشرع يعرفونه أن القيام إلى الصلاة من النوم هو سبب لوجوب الوضوء. فإذا فرض أن الشخص كان مريضا أو على سفر ولا يتمكن من استعمال الماء، كانت وظيفته التيمم. إنه بناء على هذا يكون ذكر المرض والسفر مرتبطا لا بصدر الآية كما كنا نقول ذلك في الآية السابقة. بل هو مرتبط بالسبب المحمود في الأذهان، للحدث الأصغر. وهو النوم. أما الحالة الثالثة، أي مجيء من الغائب، فذكرت كبيان لسبب ثاني للحدث الأصغر. وأما الحالة الرابعة فذكرت لبيان أن التيمم مشروع في حالات الحدث الأكبر عند عدم التمكن من استعمال الماء. والخلاصة إنه بناء على هذا الجواب نفسر فقرة وإن كنتم مرضى كما كنا نفسرها في الآية المتقدمة، مع فارق صغير. وهو الفارق الصغير شنو هو أيها الأخوة؟ أنه في الآية المتقدمة كنا نقول إن حالة المرض والسفر هي مرتبطة بصدر الآية الكريمة، بينما هنا نقول هما مرتبطان بشنو؟ السبب المعهود. في أذهان المتشرعة للحدث الأصغر. وهذا الجواب وإن كان لا يخلو من إعمال للعناية في الجملة، إلا أنه أوجه من شنو؟ السابقين. نعم، الجواب السابق. إذا واحد عنده فر الجواب ثالث أحسن منهن يبينهم لا بأس. زين، عنوان جانبي صغير من أحكام المجنب والحائض، من أحكام المجنب والحائض. استفدنا من الآية الكريمة المتقدمة أن من جملة أحكام المجنب هو عدم جواز دخوله المساجد، إلا بنحو المرور، وذكرنا أن هناك رواية تدل على ذلك بوضوح، وهي قوله عليه السلام الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل. حتى تغتسلوا، وهذا قد مر انتهت الرواية، وهذا قد مر سابقا وهو واضح، والذي نريد الإشارة إليه هنا هو أن الحائض هل هي كالمجنب لا يجوز لها دخول المساجد؟ والجواب إن الآية الكريمة خاصة بالمجنب، ولا تعم الحائض، فلو كنا نحن والآية الكريمة لكنا لا نحكم بحرمة دخول الحائض المساجد تمسكا ب ديك، ساعدني شنو اصل البراءه، شنو الايه؟ لو خلينا نحن والايه لكنا نقول بعدم الحرمه تمسكا بما باصل البراءه بعد عدم الدليل، لان الايه مختص تمسكا باصل البراءه، الا ان الرواية السابقة ذكرت الحائض إلى جانب الجنب، وقالت الحائض والجنب لا يدخلان إلى آخره. وعليه المناسب تعميم الحكم للحائض تمسكان بالرواية دون الآية الكريمة. ثم إنه يستثنى من جواز دخول الجنب في المساجد بنحو المرور المسجدان الشريفان، أي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز للمجنب الدخول فيهما ولو مولانا ولو شنو نحو المرور. لجملة من الروايات منها تبركا فرض رواية أذكر صحيحة جميل سألت أبا عبد الله عليه السلام إبل عن الجنوب يجلس في المساجد علامة استفهام، قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. الرواية في وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الجنابة حديث 2 وبهذا ينتهي حديثنا عن الآية الكريمة. من سورة النساء الآية 7 آية جديدة نريد نتكلم عنها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. البقرة 222. أقول هذه الآية مناسب وين واحد يذكرها ويبحثها؟ السفرت حكي بيناتنا هذا ما وردان أكو إلها مناسب. واحد في مورد شنو؟ الطهارة، فهو كتاب الطهارة وكذا، لأن الحديث شنو؟ عن غسل عن غسل الحائض، يعني الحائض إلها شنو؟ يجب عليها تغتسل غسل وبعد ما بعد طهارة، ثم بالمناسبة يبحث. يحرم جماع الحائض وغير ذلك ويستشهد بالآية. هذا مورد. أكو مورد ثاني مناسب أن تذكر فيه في كتاب النكاح، نوفر البحث هو هناك يصير. يحرم شنو؟ النكاح مو بمعنى مو العقد، هو النكاح ترى يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الجماع الوضع. يحرم الجماع النكاح بمعنى الجماع، وإن كان المتعارف في لسان الفقهاء إطلاق النكاح بمعنى العقد ترى لا بمعنى الوطن. يعني هناك مناسب أن يذكر، ولكن جرت عادة الفقهاء أن يذكر في كتاب الطهارة، فلذلك إحنا ما تذكرنا، وإلا أكو مناسبة لذكرى هناك. على أي حال، قيل بأن لليهود والنصارى موقفين متغايرين تماما اتجاه الحائض. فاليهود كانوا يعتزلون الحائض اعتزالا تاما، حتى في المأكل والمشرب والمضجع، وليس في خصوصي شنو؟ الواض. بينما النصارى كانوا على العكس تماما، فكانوا يجوزون كل ذلك بما فيه الواو، لا إله إلا الله وللكلام تتمة، اللهم صل على محمد وآل محمد.